أهلا بكم. حل الضياء بحلكم والمسك عطر أرضنا والعنبر. حضورنا الأكارم، ملتقانا البهيج، نحن اليوم هنا على المسرح المكشوف في الحي الثقافي كتارة. نحن اليوم ضيوف على صاحب الفكر، على صاحب القلم والكرم، تألق فقها وعلما وثقافة من مائدته حضورنا الكريم، ننهل من علمه. أقول فيه كما قال جدي: كل إلى شرف العلياء ميال، لولا المشقة حفتها وأهوال، ولم ينلها سوى الشهم المهذب من بالعلم في الناس قوال وفعال. أنا لا أخفيكم سرا أن ضيفنا في هذه الليلة قد أخذ علي العهد والميثاق، وهو يعلم وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن المقدمين هم أثقل الناس نفسا، لكنه أخذ علي العهد والميثاق أن لا أطيل في تقديمه ولا أتحدث عن من هو الدكتور سلمان بن فهد العودة، لكني أجعل المجال أمامه ليتحدث هو عن نفسه. الدكتور سلمان، أهلا وسهلا فيك.
مرحبا
دكتور سلمان. عادة نسمع الشيخ، الداعية، العالم، المفكر، مجموعة من المسميات التي تطلق على سلمان بن فهد العودة، لكن سلمان بن فهد العودة أبو معاذ ماذا يعرف نفسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومساكم الله بالخير جميعا أيها الأخوة الحضور الكرام. فرصة جميلة وأمسية مباركة وليلة سعيدة. فعلا بالأمس مرني الأخ الكريم والابن العزيز الأستاذ عبد الله وقال لي: إيش نقدم الاسم الشيخ إلى آخره، فقلت له إن هذه الأشياء كلها ينبغي أن نتجاوزها ويكون الميدان هو الذي يقدم نفسه. فالآن الأخ عبد الله وضع الكرة في ملعبي، وفي نفس الوقت هو أيضا غشني مرة ثانية لأنه ادعى أني شاعر أمس وقال لي: نريد أن تنفحنا بشيء من الشعر.
نعم صحيح.
فكتبت أبياتا ربما تكون مناسبة لهذا السؤال اللي وجهه لي، وطبعا شعر الفقهاء كما هو معروف هو نظم وليس بشعر. أقول في هذه الأبيات: سألني من أنت؟ فقلت له: صبي أنا غادرت أسرتي دمشق إلى التيه والمصرع، صبي أنا غادرت أسرتي دمشق إلى التيه والمصرع، وعطشان ما عاد ماء الفرات ولا النيل يروي ظما أضلعي، وعطشان ما عاد ماء الفرات ولا النيل يرضي ظما أضلعي، وحلم بصنعاء قد حاول اختطافي باسم زعيم دعي، أنا أنتم أنا أنتم ضاحك عندما تلامس ضحكاتكم مسمعي، ويخنقني وجعي كلما أرى فوق وجناتكم أدمعي، أقسم روحي بين الجسوم وإن كان جسمي في موضعي، ألسنا بني قبلة طهرت لدى الله للسجد الركعي، أنا عابر سوف أخبو غدا كما احترق النجم في المطلع، ولولا مكارمه لم أكن ولولا محامده لم أعي، وقد زانني اليوم تشريفكم ولست بشيخ ولا أدعي. فشكرا لكم أيها الأوفياء بلحن هوى صادق مبدع، لقائي بكم عن سنين مضت، فبالله يا ليل لا تسرعي، ويا أيها الأمسيات الحسان أقيمي، ويا فجر لا تطلعي، فما عذر صب عليل الفؤاد رأى الورد عذبا ولم يشرعي، وما عذر نحل كريم العطاء رأى الورد غضا ولم يرتعي، وما عذر طير جميل اللحون رأى الروض حلوا ولم يسجعي.
صح السالك.
هذا أنا
سلمان. صح السالك، يستحق التصفيق فعلا هذه القصيدة الجميلة وليدة البارحة. لكن أبو معاذ اسمح لي أن أنتقل بك من هذه السنة إلى سنوات ماضية مضت عليك، أنت ذكرت فيها أبيات. أنا أذكرك ببيت واحد ثم أجعل لك المجال قبل أن نلج إلى فقرة ومن ثم إلى موضوع حلقتنا بإذن الله ولقاءنا في هذه الليلة. ذكرت سابقا، قلت: هذه دورنا ركننا إليها، نحن فيها كأسعد السكان، لا نرى شمسا ولا زمهريرا، فلنا في الحالين
وصف الجنان.
نعم دكتور، 5 سنوات التي مرت على أبو معاذ، على ما يصفها؟
هو القصيدة هذه اللي قرأ أخوي عبد الله جزء منها، عنوانها في الزنزانة.
نعم.
يعني أنا في السجن في نعيم داني، ليس تسطيعه يد السجاني، إن حرمت الرياض خضرا فعندي في حناياي روضة القرآن، أو حرمت الحور الحسان فإني طامع من ربي بحور الحسان، أو حرمت التطواف شرقا وغربا إن روحي تطوف في الأكوان، سابح في الأفلاك أشهد فيها صنعة الله مبدع الإتقان. ربما حنت الطبيعة يوما لصغار أودى بهم فقداني، فاتهم مني الحنان لعمر الله، إني عليهم ذو حناني، ولقد آدني وآلم طيفي، ولقد آدني وآلم قلبي طيفهم في الخيال حين رآني، وترامى إلي يركض، ها قد جئت بابا من بعد طول زماني، ولأنتن في الفؤاد بناتي. بناتي طبعا موجودات يسمعنا الآن. ولأنتن في الفؤاد بناتي، ولأنتم في القلب يا غلماني. هذه بعضها.
هذا المنحنى أبو معاذ، ما الذي صنع في حياتك؟
سؤال جيد. يمكن أنا مريت بمنحنيين وليس واحدا. المنحنى الأول هو ما سألتني عنه، والثاني هو ما خرجت من قبل 4 شهور، حيث بقيت حوالي 5 سنوات أيضا لا أستطيع السفر، ولا أستطيع أيضا ممارسة الكثير من الأنشطة. سبحان الله، هذا المنحنى في الحالين أعطاني أشياء جميلة جدا بقدر ما حرمني. أعطاني أن أكون قريبا من نفسي، أن أتصالح مع ذاتي، أن أتعرف أكثر وأكثر على داخلي. أعطاني أن أكون قريبا من أسرتي وأهلي وأصدقائي. أعطاني أن أكون قريبا من ربي، أو أحاول. أعطاني أن أكون قريبا من كتابي قارئا وكاتبا. أعطاني أن أكون قريبا من الله سبحانه. أقرأ القرآن الكريم فأشعر أن بعض الآيات تتحدث عن واقعي، وأشهد بعض القصص فأحس أنني أدخل في ضمن هذه القصة وفي طياتها. أقرأ دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فأحس أنني أنا الذي أدعو بهذا الدعاء، وأنني بأمس الحاجة إلى أن يأخذ الله بيدي إلى سواء السبيل. أو أقرأ دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأشعر بالافتقار والاضطرار إلى الله سبحانه وبحمده. أقرأ دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم أكمل الآية: فغفر له، فأتفاءل أن يكون الله تعالى غفر لي. أقرأ دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: ربي نجني من القوم الظالمين، فأشعر أنني أتقمص هذا الدعاء. تلك الفترات التي قضيتها قريبا من نفسي، قريبا من أسرتي، قريبا من أصدقائي، عرفتني على أشياء كثيرة جدا. عرفتني على أن هناك صناديق كنا نظن أن فيها ذهبا وتحفا ومعادن ثمينة، ثم تكشفت عن لا شيء، وعن صناديق أخرى ربما لم نكن نعيرها اهتماما، كنا نمر عليها مرور الكرام، تبين لنا أنها تحتوي على كنوز ثمينة عظيمة اكتشفناها في مثل هذه الظروف.
نحن قبل أن ندخل على موضوع هذا اللقاء، حضورنا الكريم وهو شهداء على الناس، أنا هناك أتمنى أن تسمع سؤال بين الجمهور. عندنا سؤال فقط تسأل ثم نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ، ساك الله بالخير. لدي سؤال حول، حدثهم عن الشيخ العفوي الإنسان، الطبيعة التي لا يستطيع أحد أن يحرمكها حلمك إياها.
هذا عرفت هذا الصوت؟
هذا إيه عرفته.
من هو؟
وهذه مناسبة أني
الشيخ عبد الله. تفضل شيخ عبد الله.
أسلم عليك.
ابن الشيخ سلمان فهد العودة لأربع سنوات لم يره. حياك أخوي عبد الله. السلام عليكم.
مرحبا، اهلا وسهلا.
اربع سنوات.
مرحبا بالمفاجآت الجميله. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا.
هذا اربع سنوات اخونا عبد الله بن سلمان لم يرى والده.
اهلا وسهلا.
سافر ودراسته في امريكا.
اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا. اهلا وسهلا.
عبد الله بن سلمان فهد العودة.
مرحبا. اهلا وسهلا. يا مرحبا فيك. اهلا وسهلا. الله يحييك. يا مرحبا. شلون المفاجآت الجميله.
هذه مفاجأة جميلة مقدمة لك شيخ.
بارك الله فيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
حياكم الله.
الله يبارك.
يا مرحبا.
الله يحفظك. الله يحييك. يا مرحبتين. حياك شيخ سلمان.
يا حياك الله حكيم.
هذه طبعا المفاجأة حقيقة لم يعرف عنها الشيخ إطلاقا، وحاولنا مرارا وتكرارا أن الشيخ لا يعلم. وأخونا عبد الله اليوم وصل من سفره من أمريكا، وهذا أول لقاء بينه وبين والد الدكتور سلمان فهد العودة. دكتور سلمان أبو معاذ، أنا لا أريد أن أتحدث عن المشاعر وما تشعره في هذه اللحظة، لأن لا أظن أن هناك وصفا تستطيع أن تصف به الحال. لكن خلنا ندخل إلى موضوعنا في هذه الليلة، وهي الوسطية. ما هو مفهوم الوسطية الذي نريد أن نتحدث عنه؟
بارك الله فيك. ويعني الموضوع مهم جداً. قبل بضعة أسابيع كنا في تركيا في برنامج اسمه سواعد الإخاء، وتحدث الإخوة في البرنامج عن الوسطية. أعجبني كان معنا دكتور مدرب وتحدث عن تجربته الشخصية، حينما يقول: كنت في بداية التزامي شاب صغير السن، ذهب إلى المسجد ليتعلم، فبطبيعة الحال متحمس ما عنده أي معلومات، فوجد الشيخ يقرر أن الخمر نجسة، وبناء على ذلك فإن العطور كلها نجسة يعني. فالطالب هذا اقتنع بالفكرة وذهب إلى بيته وقام بتكسير جميع العطورات الموجودة والأواني وغيرها المتعلقة بها من باب الاحتساب. بعد أسبوع سمع الشيخ يتكلم عن التصوير وتحريب التصوير وما يتعلق به، ورجع إلى البيت وصنع مشكلة مع والده، لأن بيته كان مليئاً بالتحف التي أحضرها والده عبر سنوات طويلة من مشارق الأرض ومغاربها، فقام بتهشيمها وتكسيرها تحت هذا البند وكسر التلفاز. يقول: درست 6 شهور عن المياه، ومتى يكون الماء طاهراً ومتى يكون طهوراً ومتى يكون نجساً، ودخلت في ورطة وفي وسوسة حول، حتى وجدت رجلاً وقال لي: يا بني، يكفيك فتوى الشيخ محمد عبده لما سأله رجل: ما هو الماء الذي أتوضأ به؟ قال: الماء الذي تشربه توضأ به. يقول: هنا بدأت القصة تتغير عندي. إذن أعتقد أنه نحن هنا بحاجة إلى أن نلاحظ أن عملية الوسطية هي عملية تربوية، عملية أخلاقية، تعتمد على نوع من الآداب، تربية الإنسان على العلم وعلى أدب العلم، أيضاً على المقارنة، أن يقدم للإنسان مجموعة من الآراء في المسائل التي فيها آراء مختلفة، حتى يصبح لديه قدرة على التمييز وعلى الاختيار، ويعطي كل ذي حق حقه. أيضاً ندرك هنا أن الوسطية هي عبارة عن مفهوم أخلاقي. السلف أكثرهم يقولون عن الوسطية أن الوسطية هي العدل والخيار. فأنا أفهم من كلمة العدل أن المقصود بالوسطية هو أن يكون الإنسان معتدلاً في الأشياء، بمعنى أن كل الأشياء فيها 3 أطراف. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى جانب المال، هناك من عندهم أموال طائلة هائلة جداً، هؤلاء في الغالب يصابون بأمراض الترف والمبالغة والكسل
بعض العيوب المتعلقة بالأثرياء، وبالمقابل هناك الفقراء والأحياء الفقيرة شديدة الفقر البئيسة، وهؤلاء عادة تنتشر عندهم أيضا جرائم أخرى مثل السرقة ومثل النصب والتسول والاحتيال وأحيانا المخدرات إلى غير ذلك من المشكلات. والوسط يكون الإنسان عنده غنى يغنيه ولا يطغيه، هذه وسطية. تنظر للجمال مثلا، إذا وجدت إنسانا جميلا أنثى أو ذكر، فالغالب أن هذا الجمال يكون مصحوبا بنوع من رؤية الذات أو الكبر، ليس دائما لكن يحدث هذا. وكذلك الدمامة، إذا كان الإنسان شديد الدمامة ربما الناس ينظرون إليه ويشفقون عليه وقد يكون لديه عقدة مع نفسه. إنما حينما يكون الإنسان وسطا يكون هذا هو الأحسن والأجمل. حينما ننظر إلى العاطفة، رضي الله عنه علي بن أبي طالب يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالمبالغة في العاطفة أحيانا تضر الإنسان، والجفاف والفقر العاطفي يعيش الإنسان ويعيش من حوله من زوجة وأسرة وأبناء، يعيشهم أيضا في جو صعب. ومن هنا يكون الجانب الإنساني في الوسطية هو جانب الاعتدال. حينما أريد أن أعرف الوسطية على حسب سؤالك ابن عبد الله، أقول أفضل وأجمل ما نعرف به الوسطية هو أنها الصراط المستقيم. فالوسطية لا يمكن نعرفها بالأطراف بالأضداد، وإنما نعرفها بالتعريف الأصلي: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الوسطية هي الصراط المستقيم. ولكن هنا أشير إلى كلمة تروى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول: الصراط المستقيم أوسع مما بين السماء والأرض. نحن نعرف الصراط المستقيم في الجنة في الآخرة أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأنه دحض مزلة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصراط المستقيم في الدنيا واسع، يقول جابر أوسع مما بين السماء والأرض. وهذا معناه أنه لا ينبغي أن تكون الوسطية محلاً للتنازع، بمعنى أن كل فصيل أو تيار أو جماعة أو هيئة علمية أو شخص يحاول أن يتحدث عن الوسطية وكأنه هو الذي يمثلها، فيسقط الوسطية على نفسه ويحاول أن يحجب الوسطية عن الآخرين. لا، الأمر فيه سعة يتسع للجميع. ابن تيمية أيضاً يقول عن الوسطية، يقول عن الصراط المستقيم: هو أن تفعل ما أمرك الله تبارك وتعالى به في هذا الوقت بالذات، وتترك ما نهاك الله عنه في هذا الوقت بالذات. بمعنى أن تكرار اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة يوحي بأن الإنسان يظل دائماً وأبداً طالباً للهداية، ويبحث عن هداية اللحظة هذه، هداية لحظته في غناه، في فقره، في قوته، ضعفه، صحته، مرضه، سفره، إقامته، عزوبيته، زواجه، إلى غير ذلك.
جميل. أبو معاذ، أحيانا الإنسان إذا أراد أن ينزل هذا المفهوم، مفهوم الوسطية على الناس، هو ينظر إلى أولئك الناس أو أولئك العلماء الذين يفتون بالتيسير، فيقول هذا هو الإنسان الوسطي أو هذا هو الفقيه الوسطي. السؤال: هل هناك علاقة ما بين الوسطية وما بين التيسير؟
نعم أكيد. أو نقطتان عندي. النقطة الأولى حديث أبي هريرة في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. هذا حديث الوسطية، يبدأ بأن الدين يسر ويكرس هذا المعنى الذي تجده في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فيؤكد أن الدين يسر، يخبر عن الدين كله بأنه يسر، لا عسر فيه ولا مشقة ولا تشديد بحال من الأحوال. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني إذا أحد يأخذ الدين بالشدة والقوة الزائدة والتجاوز، فإن الدين يغلبه ويضعف علاقته هذا الإنسان بالدين. وهذا تجده تاريخيا في الخوارج مثلا، الذين أخذوا الدين بقدر من الشدة والعنفوان فابتعدوا عنه ومرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. وتجده اليوم في كثير من الناس الذين يتعاطون مع القضايا الدينية بنوع من ردة الفعل. قد يكون الإنسان عاش فترة طويلة جدا وهو من الغافلين، فإذا اهتدى أو تدين كأنه يحاول أن يعوض أو يكفر، فتجد هذا الإنسان يأخذ الأمور بقدر من الشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا، هكذا يعني حاول أن ترمي وتصيب الهدف، هذا معنى السداد. وقاربوا بمعنى أنه إذا لم تستطع أن تسدد كن قريبا من الصواب، لا تبتعد كثيرا. وأبشروا، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفاؤل والخير والأمل والفرج. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، شيء من العمل الصالح في النهار في الليل في الأعمال الأوقات المختلفة، والقصد القصد تبلغوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصد، يعني الاقتصاد وعدم المبالغة في الأشياء. هذه معاني لا يمكن أن نضع فيها قوانين محددة 1 2 3، لا، ولكنها معاني تربوية يتلقاها العلماء والدعاة ويعلمونها لغيرهم، بحيث تكون النفسية التي يتعلم الإنسان فيها أو يتدين أو يطلب الفتوى أو غير ذلك تكون نفسية مريحة واسعة، لا تكون في قلقة أو متزمتة أو متشددة أو مبالغة في أخذ الأمور. في نقطة ثانية في الموضوع، بس مسألة الأسماء الحسنى، هذا يؤكد أهمية التيسير في الوسطية. أسماء الله الحسنى كلها حسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله الحسنى هي الرحمن، الرحيم، الغفور، التواب، الكريم، الجواد. لكن ليس من أسماء الله الحسنى مثلا شديد العقاب، على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان هذا وصف لله سبحانه. ليس من أسماء الله الحسنى المعذب أو الباطش أو ما أشبه ذلك، وإنما أسماء الله حسنى بمعنى أنها تنبي عن معاني جميلة، تنبي عن الرحمة، عن الحب، عن الود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهكذا.
لكن دكتور سلمان، هناك أيضا في المقابل من يجعل الوسطية كأنها في فترة تاريخية، أو يجعل الوسطية في دائرة جغرافية معينة، كل من انتسب إلى هذه الدائرة نسميه وسطي، أو كل من انتسب إلى تلك الفترة التاريخية يسمى وسطي.
هو ممكن نقول يعني نموذج، لأن الحقيقة الوسطية ليست معيارا، بمعنى أنه هذه آية في القرآن الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن المعيار هو نصوص الكتاب ونصوص السنة والإجماعات والقواعد الكلية، فهذه عبارة عن ملمح في التربية الإسلامية والأخلاق والآداب، ومرجح في بعض الأشياء، ولكن المعيار هو الأمة الوسط، الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا عليه هو النموذج والأسوة والقدوة الذي نحتذي به ويجب أن نحتذي به. أما من الناحية الجغرافية فحقيقة الأمة فيها وسطية جغرافية، لأن لما يقول ربنا سبحانه لتكونوا شهداء على الناس، نحن شهداء على الناس من الناحية التاريخية، ولذلك نحن شهداء على الأمم وجينا آخرها فنشهد عليها، بطبيعة الحال يجب أن نكون شهداء على أنفسنا، لتكونوا شهداء على الناس، نحن من الناس فيجب أن نكون شهداء على أنفسنا أولا، وهذا معنى أنه يجب أن نكون قادرين على الإصلاح وعلى التصحيح وعلى التطوير وعلى تحسين أدائنا ومستوانا، أفراد وجماعات وشعوب وحكومات وأمم ودول ومؤسسات وشركات إلى آخره. ينبغي أن نكون شهداء على أنفسنا وشهداء على الناس أيضا، نشهد بأن الرسل بلغت ويكون الرسول عليكم شهيدا، هنا أيضا جانب الأسوة والقدوة. أما من الناحية الجغرافية فالواقع يعني الأمة الإسلامية تعيش في منتصف الكرة الأرضية، مكة هي مركز الكون، وواقع الأمة، تاريخ الأمة، جغرافيا الأمة كلها ترشد إلى حضور عظيم لهذه الأمة وغير عادي. يعني شوف الطرق البحرية، ملتقى القارات، مواقع ومواضع الخير والثروات والبركات والعطاء كلها في هذه الأمة. ولذلك حينما كانت هذه الأمة أمة قائمة واحدة موحدة كانت مرهوبة الجانب، يخافها الجميع. الآن العالم كله يخاف، هناك ما يسمى بفوبيا الإسلام، الخوف من الإسلام. كيف يخاف العالم من هذه الأمة الممزقة المشتتة؟ يخاف لأنه يخشى أن تتوحد هذه الأمة أو تتقارب فيما بينها.
جميل دكتور سلمان، الآن حين نتكلم عن هذه الآية اللي قول الله سبحانه وتعالى شهداء على الناس، ثم ننظر إلى آية أخرى ونتساءل فيها، قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كيف يستطيع الواحد منا أن يجمع بين هذين الآيتين؟
رائع، يعني لتكونوا شهداء على الناس، نحن أمة وسط، معناها الآية هذه تتكلم عن الأصالة، تتكلم عن الهوية. هذه الأمة لن تكون أمة إذا خلعت جلبابها وثوبها واقتبست من الشرق والغرب وأخذت من الأمم الأخرى عقائدها وأخلاقها ودينها، هي تكون أمة حينما تتميز بإيمانها، بقرآنها، بصلواتها، بأخلاقها، بسلوكها، بلباسها، حتى بلغتها، وإن كان الأمر واسع لكن لغة العرب هي لغة، يعني هي جزء من الهوية، ولغة القرآن الكريم، لغة الأذان، لغة الإقامة، لغة الصلاة، لغة الدعوة، لغة أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. إذن هذا المعنى أمة وسطا لتكون شهداء على الناس يعطينا جانب الهوية، وبالمقابل يجب أن لا تكون هذه الهوية هوس أو وسواسا أو حارسا أو سجنا نسجن بها أنفسنا. لا، الهوية يجب أن تكون منصة انطلاق ننطلق فيه إلى الأمم الأخرى ونتعلم منها ونعلمها ونفيدها ونستفيد منها ونتداخل معها ونتثاقف ونأخذ الجيد أيا كان ونرفض الرديء حتى لو كان عندنا ونقدم للآخرين. وهذا يظهر جيدا في قول الله سبحانه في سورة الحجرات: يا أيها الناس، هنا خطاب للبشر كلهم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن يجب أن نتعارف مع الأمم كلها، يجب أن نتبادل المعرفة والعلم، يجب أن نتبادل المعروف، أن نفعل المعروف إلى الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. والتدين والإسلام ليس نقيضا للإنسانية، بل هو يعزز الإنسانية ويزكيها ويقويها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرحمة بالدواب، الرحمة بالبهائم. لا يمكن أبدا أن ينسى المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الشاة إن رحمتها رحمك الله. شوف كيف تستطيع أن تصل إلى رحمة الله، وكيف تستطيع أن تدخل جنة الله برحمة البهائم. الشاة إن رحمتها رحمك الله، فضلا عن الإنسان، من الإنسان، في كل كبد رطبة أجر. إذا فعل المعروف والإحسان إلى الناس هو جزء لا يتجزأ من قيم هذا الدين التي يعلمنا إياها. التعايش مع الأمم الأخرى، الأرض حينما يحدثنا ربنا عنها يقول: والأرض وضعها للأنام، للأنام، للبشر كلهم. وحينما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ربنا: ومن كفر، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن الأمة ينبغي أن تكون أمة مستقلة، مستقلة بعقيدتها، بإيمانها، بأخلاقها، معتزة بتاريخها، بتراثها، بقرآنها. وفي الوقت ذاته ينبغي أن تكون أمة واثقة من قدراتها وإمكاناتها، تتواصل مع الآخرين. يوم من الأيام سمعت أحد الإخوة الخطباء يلعن على المنبر كل من ليس من المسلمين، فقلت له: يا ابن الكريم، أليس هؤلاء محل الدعوة؟ لو لقيت أحدا منهم ألم تكن تدعوه إلى الله سبحانه وبحمده؟ قال: بلى. قلت: طيب كيف تلعن إنسان وأنت تدعوه إلى الله؟ هذا لا يحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه بعض الصحابة أن يدعو على المشركين هكذا، قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما ندعو ونلعن المعتدين والظالمين والمغتصبين والمحاربين والمتجاوزين للحدود الذين لا يرقبون في هذه الأمة إلا ولا ذمة.
أنا ودي حقيقة لا أستأثر بالأسئلة، وأجعل مجال لإخواننا وأخواتنا في الجمهور السؤال. خلنا نأخذ المنطقة الأولى عن يمين الدكتور سلمان، إذا كان هناك سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنيتي أبو عبد الله واسمه عبد الله.
يا مرحبا عبد الله.
ما أدري أجعل ما أقول سؤال أو مداخلة، وأرجو المعذرة من شيخي الجليل وأستاذنا الكريم والجمهور الكريم والحضور.
تفضل أبو عبد الله.
رب العالمين يذكر 45 آية، من الآية 44 إلى 89 في سورة المائدة، يخص أصحاب الكتب السماوية الثلاثة: التوراة والإنجيل. رب العالمين يوجه 4 آيات منها فقط لأصحاب التوراة والإنجيل، و45 آية يوجهه للرسول الكريم. ولكن الآية المختصرة في سورة النحل: لو آمنا بهذه الآية وكل ذكر وأنثى عمل بها لكفت العالم كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أترك المجال شيخنا الجليل ليكفي الجمهور بما لديهم من أسئلة وغيرها.
شكر الله لك أبو عبد الله.
جزاكم الله خير
أبو معافلة. خلنا نأخذ أيضا سؤال ثاني.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا كما جزى العلماء الكرام على الجهد الكبير على هذه الأمة المباركة، ولكن أملنا فضيلة الشيخ هل يوم من الأيام يجتمع علماء العالم الإسلامي ويكونوا عضدا ويدا واحدا مع الحكام يستشيرهم في أمورهم ويوحدوا صفوفهم ويأخذوا العبرة من العلماء بما لهم من حكمة وعلم في السياسة وفي العلاقات الخارجية وفي الاتحاد وفي القوة حتى تمضي الأمة هذا المخاض وهذا الاختلاف؟ متى يكون اتحاد العلماء مع اتحاد الحكام المسلمين والأمراء؟ نأمل أن يسعى فضيلتكم أو فضيلة الشيخ القراوي أو العلماء الأجلاء اتحاد علماء المسلمين وغيرهم حتى نصل إلى بر الأمان. كفانا فرقة وكفانا تمزيقا وكفانا يعني حروبا التي تضارست وحلت بهذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أملي هذا قبل أن يموت الإنسان ونرى وحدة في الصف بين علماء الأمة وحكام الأمة. جزاكم الله خيرا.
شكر الله لك. شكر الله لك حضورنا الكريم. نحن نتمنى حقيقة من حتى نأخذ أكبر عدد ممكن أن يكون السؤال سؤال موجزا حتى نأخذ أكبر عدد ممكن. شكر الجهة اليسرى.
شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو واجب النساء في وسط المحن والتغيرات الموجودة حاليا وجزاكم الله خيرا؟ في سؤال ثاني لو سمحت. هل يجوز المسلم أن يصلي صلاة التراويح خلف التلفزيون أو الإذاعة وجزاكم الله كل خير؟
شكر الله للأخت. الدكتور سلمان دعنا نرجع إلى إجابة الأسئلة ثم نكمل مشوار حديثنا.
بالنسبة للسؤال الأول يعني الأستاذ الكريم تلا علينا هذه الآية العظيمة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. واضح جدا أنه الآية هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة لأن فيها الإيمان وعمل الصالحات وفيها الوعد العاجل في الدنيا بالحياة الطيبة. وكثير من الناس يعانون ألوانا من الأذى والقهر والاكتئاب والحزن والقلق والتوتر. هذه صبغة العالم المعاصر اليوم. والكثيرون أيضا يتساءلون هل هذه خاصة بالمسلمين؟ الجواب لا. مرة أحد الأصدقاء كان يقرأ مثل هذا الكلام في الكتب وكتب له أن يسافر إلى أوروبا، ولما رجع كان مصدوم وجاء لي يقول يا أخي وجدت الناس هناك يضحكون ويبتسمون ويبتهجون ويستغلون إجازاتهم على أفضل الوجوه ويأكلون بشكل جيد وينامون بشكل جيد ويستمتعون بحياتهم أحسن منا. قلت يا أخي الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أيضا عن الكافر إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا. الله سبحانه وتعالى من كرمه في الدنيا أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. لكن من المؤكد أنه لو كان عندنا أثنين كلهم يعانون من مرض واحد مثلا وهو الاكتئاب، أحدهم مؤمن والآخر غير مؤمن، من المؤكد والمقطوع به أن هذا المؤمن لديه قدرة على الشفاء والتماثل للشفاء والمقاومة والصبر والاحتمال والعمل والإبداع حتى في ظل هذا المرض المؤذي المميت أكثر من ذلك الإنسان الملحد. وأن الملحد ربما تضيق عليه الدنيا إن لم يكن الآن ففي المستقبل، فإذا مرض أو إذا كبر سنه أو إذا أخفق أو فشل في تجارة أو أصيب ليس لديه القدرة على الصبر وعلى الاحتمال. فالإيمان مصدر للصبر ومصدر للعزاء ومصدر للسلوان. ولولا إيمان الناس بالله سبحانه ما استطاعوا أن يتحملوا مثل هذه الآلام الصعبة العظيمة التي نراها اليوم في العديد من البلاد الإسلامية.
أيضا الوالد الكريم سأل عن مسألة اجتماع العلماء مع الحكام، متى نستطيع أن نصل إلى هذه النقطة؟
هو صراحة يعني العالم العربي على وجه الخصوص يعاني معاناة كبيرة جدا من غياب المشروع الجماعي المستوعب. يمكن نحن لما نتكلم عن الوسطية على سبيل المثال، أنا أنظر إلى الوسطية على أنها وعاء جامع مستوعب يمكن أن يستوعب الجميع، بمعنى أن الوسطية ليست شيئا أو سببا لأن ينفي بعضنا بعضا باسم مخالفة الوسطية. فالوسطية واسعة، وعاء يمكن أن يستوعبنا جميعا. ولذلك أن يكون هناك سعي لمشروع، مشروع دعنا نقول مشروع عربي، مشروع وطني يحتوي على الكبير والصغير ويستوعب الناس كلهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة كان عنده ذلك المشروع الرباني الإيماني الذي يدخل فيه أهل المدينة كلهم، حتى المنافقون وجدوا لهم مكانا في هذا المشروع. كانوا يصلون مع المسلمين ويعاملون معاملة المسلمين ويرثون ويورثون ويذهبون أحيانا في الغزو والجهاد مع المسلمين، ولم يتم التعامل معهم بموجب ما يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وإنما عملوا معاملة غيرهم من الناس. إذن يمكن أن نحلم عربيا، ونحن في منطقة متميزة جغرافيا، منطقة مليئة بالخيرات والثروات، منطقة ذات بعد تاريخي وتجربة غنية، منطقة استراتيجية في العالم. يمكن أن نحلم بمشروع عربي إسلامي. نحن نرى حولنا العالم يمتلك مشاريع. الصهيونية بماذا غلبتنا؟ بمشروع تنادى له شذاذ الأفاق من كل مكان، وأصبحت دولة ضخمة وعظيمة وممثلة للمشروع الغربي في بلادنا. إيران هي عبارة عن مشروع آخر أيضا، استثمر النفط واستثمر المذهب. تركيا هي مشروع أقرب إلى أن يكون مشروع عنده صبغة إسلامية. في ماليزيا مشروع أيضا له صبغة إسلامية. أتساءل دائما وأبدا لماذا يكون العرب استثناء؟ لماذا لا يملكون مشروعا وحدويا شاملا؟ ولا أعني بالوحدوي أنه مشروع وحدة، لا، ليس بلازم، لأن الظروف لا تسمح بهذا الآن، لكن أن يكون هناك وجوه من التنسيق والتعاون والاحتواء والاستيعاب لكل الأطراف الموجودة على ظهر هذه الأرض.
شكرا لك دكتور سلمان. أيضا إحدى الأخت كانت تسأل عن واجب النساء اليوم في مثل هذه الدنيا التي تموج بالفتن. واجب المرأة
أخت الكريمة، يعني واجب النساء كبير، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لعراقي. من هو الذي يستطيع أن يتحدث منا؟ أنا كثير ما يسألوني بعض الإخوان يقولون لي أيهم أكثر تأثير عليك، أمك أو أبوك؟ ومع أني يعني عشت مع والدي كثيرا، إلا أنني أدين لأمي بكثير من الأخلاق والطبائع واللغة والمحاولات الشعرية التي خدعتني بها، وأشياء عديدة تعلمتها في مدرسة الأمومة. لا يمكن أن ينسى أحدنا بصمة الأم وحضانة الأم. حتى نحن سبحان الله، يعني موسى عليه السلام نعرف أمه في القرآن الكريم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حتى ابن حزم قال هي نبي، والواقع أنها ليست بنبي، ولكن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملائكة أو بالإلهام. المهم نعرف أم موسى، واسمها يكابد، وأثرها العظيم ودورها في، ونعرف أم عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، ونعرف حواء رفيقة آدم وشركته في الجنة وعلى ظهر هذه الأرض. وربما الكثير منا يستحي أن يتكلم باسم أمه أو يتحدث عن اسم زوجته، أو قد ينظر إلى المرأة نظرة فيها دونية وانتقاص. هذه مشكلة كبيرة جدا.
طيب، نحن فعلا لا نريد أن نفتح مجال لظاهر الأخوات يبون يصفقون. صفقوا، أخذ راحتكم يبون يصفقون. نحن فعلا لا نريد أن نفتح مجال الأسئلة الفقهية، لكن ما دام أن الأخت سألت يعني واجب علينا أن نجيبها. شيخنا
الأخت تسأل عن صلاة التراويح
خلف الشاشات،
خلف الشاشات
أو المذياع
أو خلف التلفاز، لا يجوز هذا، إنما تصلين خلف الإمام أو تكونين في مكان متصل بالمسجد وترين المأمومين مباشرة، أو ترين الإمام وتسمعين تلاوته مباشرة. أما خلف التلفاز فجماهير أهل العلم لا يجيزون ذلك، وهو الصحيح، لأنه هنا ممكن يكون الفارق كبير جداً، وممكن يكون في غير وقت الصلاة أيضاً، والإذاعة ممكن تذاع صلاة التراويح تعاد أيضاً في الصباح أو تعاد وقت الظهيرة، فهذا ليس جائزاً.
طيب أبا معاذ،
وبالمناسبة ترى الواحد يقدر يصلي لوحده يعني. الأخت الكريمة تستطيع أن تصلي بنفسها وأن تقرأ من المصحف لا بأس إذا لم تكن حافظة، وهذا أحيانا يجعل الصلاة قيمة وحضور أكبر.
أبو معاذ، نحن نريد أن نبين للإخوة والأخوات الحضور أننا سنجعل هناك وقتاً كافياً بإذن الله للأسئلة، لكن نجعل ما بين سؤالكم وسؤالي هنا وكلام الشيخ شيء من المجال إن سمحتم لنا. شيخ، أحياناً للأسف نجد بعض الناس حينما يريد أن يصف الإنسان بالوسطية هو ينظر من أي تصنيف، هو من أي تصنيف، فهل هناك فعلاً علاقة حقيقية واضحة ما بين الوسطية وما بين التصنيف الفئوي كما يسمى؟
هو الحقيقة التصنيف ده عندنا في عالمنا على وجه الخصوص، والمشكلة مشكلة التصنيف سواء نسبت هذا الشخص إلى قبيلة أو إلى شعب أو إلى جماعة من الجماعات أو إلى تيار أو مذهب أو فكر، المشكلة أنه أحياناً يكون هذا الشخص لا يقر بهذا التصنيف ولا يراه، وقد يكون التصنيف على سبيل التعيير وعلى سبيل النقد وعلى سبيل السب، وقد يكون أيضاً نوع من مخالفة قول الله سبحانه ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني نحن كثيراً ما نتداول أو نتبادل طرائف ونكت عن شعب من الشعوب، أن الشعب الفلاني مثلاً فيهم بخل، والشعب الفلاني فيهم نذالة، والشعب الفلاني كيت، والشعب الفلاني. طب أنت هنا تقوم بعملية غيبة وعملية جزر يعني مجموعة كبيرة جداً من الناس بغير حق بغير عدل، ولذلك يجب أن ننأى عن التصنيف إلا أن يكون التصنيف فعلاً علمياً أكاديمياً، يعني تريد أن تصنف هذا الكاتب على سبيل المثال، قرأت كتبه وعرفت الأسس التي يعتمد عليها في حديثه وفي ثقافته وفي تفكيره، وقارنتها مثلاً مع مذهب من المذاهب فوجدت أنها تنطبق عليه، أو هو قد يقول عن نفسه أنه كذا، ربما تصف هذا الإنسان مثلاً بأنه من الإخوان المسلمين، وهذا الشخص يقول لك أنا لست من الإخوان، لكنه قد يكون مستفيد من الإخوان كمدرسة في جوانب معينة، قد تصف هذا الشخص بأنه ليبرالي أو علماني هو يقول لك أنا لست كذلك، لكن ربما يكون وافقهم في جزئية أو في رأي أو موقف، فالله سبحانه وتعالى لما قال لتكونوا شهداء على الناس هذا معناها الشهادة، أنت شاهد حينما تصنف الناس فأنت تقدم شهادة في محكمة الله سبحانه وبحمده، فيجب على الإنسان حينئذ أن يكون وقافاً عند حدود الله، وأن يتجنب وصم الناس أو تعيير الناس بالألقاب أو بالأوصاف أو بالتصنيف الذي يكون ظالماً، يكون جائراً، يكون متجاوزاً، قد يكون التصنيف في كثير من أناس لا يعرفون هذا الشخص الذي صنفوه، ربما لم يقرأوا له كتاباً، وأيضاً لا يعرفون ذلك المذهب الذي نسبوه إليه، فهي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وأنا رأيت الحقيقة في الشبكات الاجتماعية في تويتر في الفيسبوك في الإنستغرام، رأيت أن كثيراً من أولادنا وبناتنا عندهم روح عالية جداً في الهجوم في الشتيمة في التصنيف في الإزدراء بمجرد ما يكتشفون أن هذا الشخص خالفهم في جزئية معينة، أو خلنا نقول أخطأ خطأ معينة، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ لماذا لا نتعود أن نضع على أفواهنا كنترولاً، رقابة، سيطرة، تحكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن على شدق الإنسان ملكين، ملك على شدقه الأيمن وملك آخر على شدقه الأيسر يكتبون الذي يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والحمد لله أنا أعتقد أنه التصنيف كان على أشده في فترات مضت، لكن الآن بدا لي وكأن الأمر أصبح أخف، وبدأ الناس يبتعدون عن التسرع في التصنيف الذي لا يبنى على معرفة وعلم.
طيب أبو معاذ، من إنتاجك المرئي والإعلامي السابق كنت تتحدث في بعض المقاطع عن العنصرية، ونتمنى أن نعرضه ثم نعلق عليه.
مرة في الحرم سلمت على مجموعة سلام سريع، وبعد التعريف تبين هذا أمير وهذا وزير وهذا كبير، فرجعت إليهم أقول اللي ما يعرفك يجهلك. تبين لهنا كم أن العنصرية عميقة في نفسي، وكم أن بعض الاعتذارات هي عنصرية أيضا. وأنت العائد لبيتك منهكا، جرب أن تخلع حذائك وتدوس هذا التراب، جرب أن تدوس بعضك. أن تدوس أصل هذه الهامة المتغطرسة والأنف المرفوع، جرب أن تبحث عن مكان آخر غير التراب لكي لا تلقي بنفاياتك عليك، جرب أن تشم هذا التراب لربما تأففت من بعضك وأصلك الذي لم يخلق، جرب لربما دست قبيلة من الرمل تسمى قبيلتك، جرب لربما سحقت بقدمك تربة أصلها رأس سيدك، جرب أن تمشي حافياً وإذا تعثرت قدمك بأصلك فتذكر أولئك الذين ازدريتهم لعاهة المشي والشكل، جرب أن تطأ بشدة على الطين وإذا ما سمعت صوتاً ما فترفق، قد تكون وطئت بقية لسانك الهاجي لغيرك، وإذا ما أتعبك المشي جرب أن تسجد لله.
العنصرية ضد السود على سبيل المثال، هذه قضية كأننا نرضعها مع لبن الأمهات. العنصرية القبلية عندنا نحن العرب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر قضية الطعن في الأنساب. دائما وأبدا إذا كنا في مجلس، إذا كان الحضور كلهم ينتمون إلى نفس العنصر أو الطبقة فإنهم يأخذون راحتهم بالتندر على الطبقات الأخرى والإزدراء والتعيير والبحث عن العيوب، حتى لما يخفق إنساناً، لما يخفق إنسان ما نحاول أن نبحث في نسبه، في قبيلته، في أسرته، في الجنس الذي ينتمي أو العنصر عن مبرر لهذا الإخفاق، ولما ينجح نعتبر نجاحه استثناء. أعتقد أنه مسألة العنصرية قضية ينبغي أن نظل نقاتلها في داخلنا حتى نموت، حتى نموت. وبالمناسبة عندي كتاب اسمه زنزانة تكلمت فيه جزئياً عن هذه القضية، وكيف أن بعض العادات الثقافية والأخلاقية المستقرة عندنا الموروثة يعني يصعب زوالها. الأب، بعض الأباء لما يأتي طفله الصغير في المدرسة الابتدائية يقول مثلاً من هم أصدقائك؟ فيقول فلان وفلان وفلان، يكتشف الواحد منهم من طبقة أخرى يقول هذا لا يهمك ابتعد عنه. فربما أحياناً الطفل هذا يبلغ صديقه، تماماً كذلك الرجل الذي استضاف إنساناً ودخل إلى البيت يقول زوجته أعطينا القهوة أعطينا الشاهي، قالت له من عندك؟ قال عندي بوجهين، يعني كان هو وزوجته متواطئين على تسمية شخص ما أبو وجهين، يعتبر أنه يعني منافق يعني. فالطفل الصغير خرج وجاء يقف عند هذا الرجل وينظر أمامه ثم يذهب خلفه ويلتفت ويبحث، فأكثر من مرة الأب الرجل هذا قال للطفل الصغير ماذا تبحث عن شيء؟ قال لا أبحث عن وجهك الآخر. فينبغي أن ننتبه إلى عملية العنصرية والتعامل مع الآخرين، هذه طبعا تكاد تكون خاصة بالعرب فيما يتعلق بالطبقات الاجتماعية، ينبغي أن نتحرر من ذلك ونتعامل مع الناس بعيدا عن أي اعتبار آخر، نتعامل مع الذي أمامنا في إيمانه في تقواه. ألم يقل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبلال ابن رباح يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة، يا الله إني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع صوت حذاء بلال بن رباح في الجنة أمامه ويسأل عن ذلك، قال يا رسول الله لا شيء إلا أنني لم أتوضأ وضوءاً إلا صليت بذلك الوضوء ما شاء الله، ركعتي الوضوء. فالإنسان بالتقوى والجنة بالتقوى والدنيا أيضا بالتقوى والصلاح وبالعمل والإنجاز والإبداع، وهذا ليس بتراث الآباء والأجداد. كل ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. يجب أن نتوقف عن الفخر بالآباء والأجداد ونتحدث عن الفخر بإنجازاتنا نحن التي فعلناها وعشناها.
شيخ سلمان، الآن في هذا العالم سريع التغير، هذه الأحداث المترامية الأطراف، هنا حدث وهنا حدث وهناك حدث، كثير من الناس بدأ الآن ينادي بقول قضية نحن نريد وسطية في الجهاد، نحن نريد في وسطية في الجهاد، ثم بدأ يتكلم، هل هناك فعلا ما يسمى بالوسطية في الجهاد؟
هو يعني أولا لاحظ موضوع الجهاد موضوع حساس جدا، والعالم الغربي بقنواته وإعلامه ومجامعه ومراكزه يعتبر أن موضوع الجهاد وموضوع المرأة هما الأكثر إثارة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي وبقضية الإسلام. يعني لاحظ أنه بالنسبة لأصل الجهاد هو أصل ثابت من أصول الإسلام لا ينازع فيه أحد، القرآن الكريم مليء بالنصوص التي تتحدث عن الجهاد وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وممارسته الواقعية، إذن هذا أمر مستقر من حيث المبدأ، من حيث الأصل ليس في ذلك إشكال. وأيضا نحن نرى أمم الأرض كلها تستخدم هذا المبدأ، من هي الدولة التي لا يوجد عندها جيش وقوات؟ حتى الصهاينة عندهم جيش، وهذا الجيش يضرب في غزة مناسبات كثيرة جدا ويقتل الأطفال والأبرياء والنساء والشيوخ ويهدم المساجد ويسمي نفسه جيش الدفاع، ويتكلمون عن هؤلاء القتلى بأنهم إرهابيون. إذن فكرة أن يوجد لدى أي أمة من الأمم قوة رادعة تمنع العدوان عليها، هذا مبدأ تاريخي وواقعي وضروري ولا إشكال فيه ولا تردد عنه، لكن هذا المعنى لا يناقض أيضا أن تكون هذه الأمة هي أمة السلام، هي أمة السلام، هي أمة المعاهدات المحفوظة والعهود والعقود المقبولة. الله سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا وجدت من قوم أو خفت منهم أن يخونوا وبينك وبينهم عقد أو عهد أو عرف قائم فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلن لهم إعلانا أنه ليس بينك وبينهم عقد ولا عهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ويقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن هذه قضية جدا مهمة، حفظ الأمة واجب، لكن متى وكيف الجهاد، متى يكون وكيف يكون؟ قلت لبعض أبنائي أرأيت الصلاة وهي ركن عظيم من أركان الإسلام أليس لها وقت؟ يعني لو الإنسان صلى قبل الوقت لم تقبل صلاته، أو بعد الوقت، ولو صلى إلى غير القبلة أو على غير طهارة أو في وقت نهي لكان آثما، مع أن الصلاة هي عبادة بينك وبين الله سبحانه وبحمده. طيب لما ننتقل للجهاد، الجهاد شريعة للأمة كلها وليست لأفراد، ولا يمكن أبدا أن فئة أو مجموعة خاصة من الأمة تفتات على الأمة وعلى الشعوب الإسلامية وتقوم بمبادرات في هذا السياق لا توافقها عليها الأمة وتتحمل الأمة تبعات ذلك كله. إن الممارسات، بعض الممارسات التي تتم باسم الجهاد في سبيل الله، يعني نحن لا نتحدث عن نوايا أصحابها ومقاصدهم وكونهم أرادوا الله أو أرادوا الشهادة في سبيل الله، ولا ندخل بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في نهاياتهم في الدار الآخرة، لكننا نتحدث ونتكلم عن عواقب مثل هذا الفعل في الحياة الدنيا. ما الذي أعاق النشاط الإسلامي في معظم بلاد الأرض؟ وما الذي جعل أن كثيراً من مشاريع النهوض والمقاومة حتى تتعثر؟ هو دخول فئات من المتحمسين الذين لا يملكون بوصلة ولا يملكون رؤية محددة ولا يملكون نضجاً ولا يملكون انضباطاً، فترتب على ذلك مفاسد عظيمة جداً. يعني معاناة السنة والمسلمين في العراق وفي سوريا وفي بلاد كثيرة جداً هي بحاجة إلى مراجعة وإلى حث وحفظ إخواننا وأبنائنا من الشباب أن يتقوا الله تبارك وتعالى أولاً في أنفسهم. العمر ليس ملكاً لك، ونفسك وروحك هي لله سبحانه وبحمده، ولا ينبغي للإنسان أن يلقي بروحه في أي مغامرة. وثانياً أن تتق الله تعالى في هذه الأمة التي ربما تكون أحياناً سبباً في مزيد من الألم والبلاء والعناء الذي يواجهها. بعض الشباب يسأل سؤال ويقول هل هؤلاء الجهاديون كما يسميهم بعضهم، هل هم الذين يعني عبأوا المسلمين ضد الغرب؟ أنا وجدت هذا في بعض المراكز الغربية، مركز راند وغيره، يتكلم عن أن المجموعات الجهادية هي التي عبأت المسلمين وشوهت صورة الغرب عندهم. الحقيقة هذا الكلام غير صحيح. الغرب هو الذي شوه صورته بوقوفه مع الظالم ووقوفه مع العدوان وانحيازه، وأنه لم يكن طرفا نزيها ولا وسيطا عادلا في أي قضية يكون المسلمون طرفا فيها، وهذا أصبح الناس يرونه. في الماضي يتكلمون عن القضية الفلسطينية، لكن الآن يتكلمون عن قضية تكاد أن تكون قائمة في معظم البلاد الإسلامية. الغرب لم يكن وسيطا نزيها ولا محايدا ولا عادلا مع القضايا الإسلامية.
طيب معاذ، في النداءات الغربية اليوم، الإعلام الغربي دائما ما تكون نداءاتهم في مؤتمراتهم، في نقاشهم، في محاضراتهم، يقول نحن نريد إسلاما معتدلا، نريد إسلاما وسطيا. الرسالة التي يريدها أولئك أن تصل الشعوب، ما هو الإسلام الوسطي المعتدل الذي يريده الغربي؟
طبعا ما في شك الغرب عنده معايير للاعتدال، لكن ما هي معايير الاعتدال؟ مثلا من أهم معايير الاعتدال عندهم العلمانية. المراكز الغربية تتحدث عن وجوب دعم التيارات العلمانية في العالم الإسلامي كرمز للاعتدال. أقول التيارات العلمانية والليبرالية في العالم الإسلامي تيارات يعني بلا امتداد شعبي واجتماعي وبلا جماهير، هذا رقم واحد، ولذلك تأثيرها محدود جدا. رقم اثنين، معظم هذه التيارات العلمانية أثبتت الأحداث أنها تيارات أيضا هي الأخرى غير معتدلة، وإنما هي تميل إلى التطرف في موقفها من الدين ومن المتدينين ومن المجتمع ومن القضايا المختلفة. رقم ثلاثة، معظم العلمانيين والأحزاب والتيارات العلمانية أصبحت متهمة متواطئة مع الظالمين ومع المعتدين ومع القتلة ومع المجرمين. إذن المعيار في الوسطية هو معيار إسلامي ومنهج إسلامي لا يمكن أبداً أن نستعيره من الشرق ولا من الغرب. الغرب يريد منا أن نقبل بالشذوذ، يريد منا أن نتخلى عن قيمنا. ينبغي أن ندرك أن كوننا شهداء على الناس يعني أننا مستقلون، مستقلون بإيماننا وثقتنا بالله وعقيدتنا وأخلاقنا وإيماننا بالماضي والحاضر والمستقبل وأخوتنا، وأن وجود حالة من الضعف يمر بالمسلمين اليوم، وجود حالة من الضعف تمر بالمسلمين اليوم لا ينبغي أن يهز ثقتهم بدينهم. بعض الشباب يتداولون نبوءات معينة، نبوءات، هل تداول مثل هذه النبوءات مثل أحلام النصر للمسلمين، هل هذا شيء جيد أو غير جيد؟ أقول يكون الإيمان بنبوءات مستقبلية مثل نصر الله للمؤمنين و الأحوال التي تصبح الأمة فيها أكثر وحدة وأكثر انسجام، يكون إيجابياً إذا حمى أنفسنا من الانهيار ومن الضعف ومن الإحباط، مثل ما كانت الأمم السابقة تتبادل نبوءات. على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا يهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. هنا هذا يعطينا عزة ويعطينا ثقة ويعطينا أمل بحيث لا ننهار ولا نضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولكنه لا يجوز أبداً أن يكون سبباً أو وسيلة إلى أن نتصنع نحن هذه الأشياء أو نستعجلها، فهذه وعود الله، والله لا يخلف الميعاد ولكنه لا يعجل.
طيب أبا معاذ، أيضاً في المقابل نجد الغرب يبدأ يمط بكلمة الإرهاب والإرهاب، كل حركة إسلامية تريد مثلا ردا لحالة معينة توصف بالإرهاب. مصطلح الإرهاب ما مفهومه وما الذي يريدون منه؟
مصطلح الإرهاب أول أصبح مصطلحا سيالا عالميا يستخدم بوسائل كثيرة ويبيع. عن طريق الإرهاب تطبع كتب وتصنع أفلام وتقام حروب وتوزع أسلحة، و يعمل أناس كثيرون جدا يستفيدون من هذا الاسم الذي ضخموه. وأيضا عن طريق الإرهاب تستطيع أن تحارب أعدائك بالراحة وتحصل على تعاون وعلى دعم وعلى مساندة غير عادية. أقول نحن نجد عدوانا من أمم كثيرة جدا، ممكن مسيحي أو يهودي أو بوذي يقوم بعملية تفجير في مدرسة أو في فندق أو في مطعم أو في مقهى أو في ملهى أو في أي مكان، ويتحدث الإعلام كله إنه فلان عمل الشيء هذا، وربما لا يكونون معنيين أصلا بالحديث عن دينه ولا عن أي انتساب له. لكن حينما يكون الذي فعل ذلك مسلما فإن وسائل الإعلام تكون حريصة على إظهار انتمائه للإسلام، ومن ثم توسيع دائرة الاتهام من أن يكون اتهاما لهذا الشخص إلى أن يكون اتهاما للدائرة أو المجموعة أو التيار، هذا مثلا سلفي، هذا وهابي، وأحيانا للإسلام نفسه يمكن أن يؤخذ بهذه الجريرة عبر العديد من وسائل الإعلام. فلماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا لا تنسب الجريمة لفاعلها إن كان فردا أو مجموعة ولتوقف؟ وخاصة أيضا وسائل الإعلام العربية والإسلامية التي تجاري أحيانا في مثل هذه الأمور، أن نتوقف عن اتهام الأمة كلها بفعل مجموعة قليلة من الناس. أيضا أؤكد أن هناك من يلعنون التطرف علانية ويدعمونه سرا. لماذا؟ لأنه يصعب عليهم أن يحاربوا الاعتدال، فالاعتدال واسع وتيار عريض ومؤثر ومقبول، ولا يوجد مداخل لمحاربته. ولذلك تسعى بعض القوى المتنفذة إلى توسيع دائرة الإرهاب، وتحاول أن تزج بالناس زجا إلى أن يمارسوا نوعا من الإرهاب لتقبض عليهم متلبسين بهذه التهمة. إذن هي صناعة وأهداف يتم استخدامها. نعم، نحن لدينا الإرهاب، كل الإرهاب، إن كان إرهابا غربيا أو صهيونيا أو عربيا أو أيا كان، وبطبيعة الحال الإسلام بريء من الإرهاب، والإسلام دين العدل ودين السلام ودين الجهاد الرشيد المنضبط بضوابطه الشرعية، ولكن الإسلام لا يقر العدوان ولا الفساد في الأرض.
شكرا لك أبو معاذ. دعونا ننتقل إلى الجمهور قليلا وناخذ مجموعة من الأسئلة. الجهة اليمنى.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أولا شرف لي أن أتواصل معك بشكل مباشر وأسألك سؤال. سؤالي وما هو؟ هل إحنا نعرف أن الشيطان يخلينا منحرفين، لكن هل الشيطان سببا يخليك متشدد؟ وشكرا لك.
طيب، شكرا لك. أيضا سؤال من الجهة اليسرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال لوالدنا الشيخ سلمان، نريد منه أن يذكر لنا ثلاث مواقف مرت معه بحياته، موقف طريف وموقف مخيف وموقف محرج. شكرا.
شكرا الله. تفضل دكتور.
والله هذه تبي تفكير يا حبيبي.
لا، خلنا ناخذ على التشدد ونرجع له. حرص الشيطان على إغواء الإنسان وجعله ينحرف بمعصية الرب سبحانه وتعالى، في المقابل هل الشيطان حريص على أن يكون الإنسان أكثر تشددا في دينه؟
وهذا صحيح. يعني بعض السلف يقولون يعني ما من خصلة أمر الله بها إلا وللشيطان فيها مسلكان، إما إلى إفراط أو إلى تفريط. فالشيطان أحيانا يأتي يشام الإنسان وينظر ما الذي يناسبه، فأحيانا يدفعه في طريق الغواية، وإذا رأى هذا الإنسان ميالا إلى الخير فربما حاول الشيطان أن يدفعه إلى الزيادة والتجاوز في هذا الطريق حتى يقع في الغلو أو التطرف.
طيب شيخنا، ثلاث مواقف، موقف ظريف وموقف محرج، وأظن ثالث موقف مخيف.
محرج وطريف ومخيف.
عطنا موقف ظريف.
الحقيقة إن شاء الله أحاول أتذكرها كلهم. الموقف المحرج يعني لا بأس أقوله، حنا الآن أنتم وهقتوني في هذا الكلام، يمكن مو مناسب يعني.
لا مناسب.
بس لا بأس يعني. مرة من المرات يعني كان عندي محاضرة في بريدة قبل توقع 20 سنة، عنوانها أخطاء في النية، موجودة الشريط موجود يعني، ومدتها يمكن أخذت ساعتين تلقاها في شريطين. فسبحان الله أنا كنت ألقي المحاضرة والأخوة وضعوا أمامي ماء وأشرب بدون ما أدرك، وأشرب 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 حتى جاء وقت الأذان وتوقفنا للأذان، فشعرت بأن يعني هذا الماء الذي يعني شربته أنني أريد أن أتخلص منه، ولكن يا ربي كيف يعني في جمهور من الأخوة موجودين والخروج صعب. فقلت يعني الواحد يتصبر حتى الصلاة، يعني تصبرت قليلا الصلاة الله أعلم بها. بعد الصلاة خرجت وأنا أريد أن أذهب مع باب الخطيب يعني، خرج لحقني مجموعة كبيرة من الأخوة الذي يريد أن يسلم وكذا، أنا يعني حاولت أن أتخلص منهم لكن يلحق وكإنسان يقول بس دقيقة واحدة يا أخي، وآخر يريد أن يسلم وعلى عجل وثالث ورابع، المهم تخلصت منهم ثم فوجئت بأنه أيضا لم يكن معي سيارة في ذلك المكان، فإلى أين أذهب؟ كان موقف في غاية الحرج ولا زلت أذكره. في موقف طريف آخر أيضا لعله يعفينا من، يمكن أقول لك محرج، كنت ذات مرة في الرياض وفي زيارة لصديقي الشيخ عبد الوهاب الطريري وهو أعتقد موجود بيننا، وكنت أتيت بسيارة تاكسي من مكان إلى قرب مسجد الشيخ، وكان في سوق كبير في العليا، فلما نزلت من التاكسي ووضعت رجلي في الأرض كنت أفاوضه كم فلوسه كم لك يعني، فقال لي 30 ريال، يعني أنا قلت له يعني خليها 20 يا رجال، يعني من باب الاعتياد كذا. يبدو أن الرجل كان ملدوغا من بعض الشباب الذين ينزلون ثم يلوذون بالفرار ولا يعطونه فلوسه، ففوجئت بحركة منه أنه يعني بيده بسرعة خمط غترتي وطاقيتي وثوبي وقطع الأزارير وهرب بالسيارة، طبعاً غترتي وطاقيتي في السيارة وأنا واقف في الشارع الآن والثوب حتى بدون أزارير. كان موقف محرج، أنا فكر ذاك الواحد الليلة عندي محاضرة في مسجد الشيخ عبد الوهاب الطريري، طيب لو شافني واحد في الشارع واقف كذا ايش بيقول يعني. فسبحان الله يعني وضعت يدي،
الشيخ عبد الوهاب موجود ما شافك
الشيخ؟ لا موجود، اخبرته فيما بعد يعني. وضعت يدي على فمي حتى لا يراني احد وذهبت ابحث، هذه مشكله معقده لكن لابد لها من حل. فاول ما وجدت خياط وقفت عنده قلت تخيط وطلب مبلغ وخلعت ثوبي وجلست عنده بالسروال والفنيله، خاط الثوب خاط الأزارير، بعدها ذهبت اشتريت طاقية، بقينا في الشماغ لازم يعني يكون في الماء لبعض الوقت، ثم عملية كي في تعقيد، ولكني اضطريت إلى أن أخذ أي شماغ يعني أشتريه وأكويه وألبسه والحمد لله مرت بسلام.
طيب أبا معاذ، أنت الآن يعني تجبرنا أن أسألك سؤال مهم جدا، يعني أنت تعلم البارحة كان بيني وبينك حوار شديد اللهجة، هل بيكون الشيخ سلمان العودة ببشته ومشلحة وشماغة أم بيكون بطاقيته؟
وش قلتك أنا؟ قلتك أنا لست من أصحاب العروش ولا أصحاب القروش ولا أصحاب الكروش أيضا.
طيب دكتور، خليني أرجع بالماضي شوي، قبل 4 سنوات تحديدا أول ما خرج الدكتور سلمان فهد العودة لأول مرة وهو لا يلبس شماغ ولا يلبس حتى طاقية، بدأ الناس يتكلمون المشايخ والدعاة تحديدا والعامة كيف الشيخ سلمان بعلمه وبثقافته وبدراكه بفكره يخرج بهذه الصورة التي كسرت حقيقة وحطمت الصورة النمطية السابقة للدعاة والعلماء، ماذا كان موقفك؟ في المقابل نجد أنه لا أيضا بعد تقريبا 4 سنوات في وقتنا الحالي الآن هم يفعلون نفس الطريقة التي تعملها، لماذا؟
يعني
لماذا تحررت من هذه الغترة وتحررت من
لكل وجهة هو موليها، وهذه هي عادات اجتماعية ما لا أحد يثرب على من فعلها، لبس البشت، لبس العقال، لبس الغترة، يعني هذه أمور اجتماعية. ولكن في الحقيقة الفترة الماضية هو أخونا سأل عن سؤال يقول موقف مخيف، هو له علاقة بسؤالك هذا صراحة، يعني من الأشياء الموقف المخيف هو ما أعيشه أنا هذه الأيام، لأني في السنوات الخمس التي مضت، نعم
في قطر مخيف؟
نعم في الآن يعني في السنوات الخمس التي مضت سبحان الله يعني وجدت نفسي قريبا من نفسي وشعرت بأني أكتشف ذاتي بشكل أفضل وأنني أقترب من يعني حالة يعني فيها ارتياح، و يعني من خلال الشبكات الاجتماعية وأنا متواصل فيها الصور مع أطفالي مع أولادي مع القريبين، يعني حسيت بقرب وراحة صراحة نفسية ليست عادية. فالآن في هذه الفترة كنت في تركيا ثم هذه الأيام في قطر وجدت الحفاوة ووجدت الاهتمام والتكريم، وصراحة ما أكتمكم أنه في داخلي قلق شديد، لأنني أقول أنا لا أريد أن أتخلى عن الأشياء التي تعودت عليها في هذه المرحلة، أريد أن أكون قريب من نفسي وقريب من أهلي وقريب من أصدقائي وقريب من الناس. يعني حينما يأتي واحد يفتح لك باب السيارة مثلاً أو يعاملك بطريقة مختلفة، تشعر بأنك الآن في امتحان، هل تحافظ على ذاتك، على بساطتك، على عفويتك، على صدقك مع نفسك، هل تحافظ على إيمانك بالله وعلى صلتك بالقرآن وعلى طاعتك وعلى رقة قلبك، أم أنك يعني سوف تندمج وتنغمس وتنشغل من درس إلى محاضرة إلى برنامج إلى زيارة إلى أشياء معينة حتى تنشغل فيها عن نفسك وتنشغل عن ذاتك؟ هذا هو الذي يخيفني حقا.
دعونا نستمع جميعا حضورنا الكريم والشيخ سلمان مفاد العودة، السبب الرئيسي الذي جعل الشيخ سلمان ينعكف على ذات الفترة السابقة.
خمس سنوات من الاعتكاف عزلتني عن تأثير الجموع، منحتني الحرية، نقلتني من الضيق إلى السعة ومن الانكفاء إلى الحياة، نقلتني لرؤية الوجوه الناصعة وقراءة الجانب الإيجابي لدى الآخرين. عندما خرجت لأجد شريحة تغيرت هي نحو العنف، وكان لابد من الوضوح معها ولو أدى ذلك إلى أن أخسرها.
تعليقي. هذا طبعا مقطع اسمه نعم تغير، أنه كان كثير من الشباب يوجهوا لي هذا السؤال أنه أنت تتغير، وأنا أقول يعني في هذا المقطع من ذا الذي لا يتغير؟ الله وحده هو الذي يغير ولا يتغير سبحانه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما نحن البشر فينبغي أن نسعى إلى أفق أسمى. إذا كنا نتكلم الآن عن الوسطية على سبيل المثال، الوسطية ليست مستوى معين يصل إليه الإنسان ثم يتوقف أبدا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقل ربي زدني علما. ولا يزال المؤمن يترقى، ويجب أن يترقى في سبل الخير وأبوابه، لأن من لم يصعد ينزل، كما قال ربنا سبحانه لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أنا لست معيارا بحيث أن أكون في مرحلة من المراحل ينبغي أنه خلاص بقية عمري يكون هو تكرار لتلك المرحلة، كما قال أحدهم أنه عاش 70 سنة، فقال له آخر لا، أنت عشت سنة واحدة مكررة 70 مرة.
شكرا لك. دعونا نأخذ سؤال من سلة الجمهور الجهة اليمنى.
السلام عليكم، معك ابنك ياسين حسن. في البداية نشكرك. سؤالي هو ما حكم، بما أننا تكلمنا عن الجهاد، ما حكم امتلاك المسلمين للسلاح النووي؟
عيد السؤال.
ما حكم امتلاك المسلمين للسلاح النووي؟ نرى الله أن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن برباط الخير، بعد قوة العلم وتطوره إلى القوة العسكرية، ما حكم امتلاكنا؟ في المقابل نرى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينصح المجاهدين لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة، ونعلم أن السلاح النووي يعني يضر في البيئة ويضر يعني في السلم وفي الحرب، فما حكم امتلاك المسلمين؟ ونرى أن أصحاب المدرسة الواقعية يقولون أن ما دام ان الاخر يمتلك سلاح نووي فانت يجب ان تدافع عن نفسك، يعني بالتالي الغايه تبرر الوسيله.
شكرا الله لك. طيب سؤال اخر في نفس المنطقه.
السلام عليكم.
ثم بعد ذلك ننتقل للاخوات ان شاء الله.
اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ.
حبك الله ورضي الله عنك.
يعني قرانا لك جمله من كتاباتك، منها شكرا ايها الاعداء، كم تمنيت لو ان بعض العبارات طبقت فعلا على دوله ليبيا ومدينه بنغازي اليوم بالاخص، لنصرف وجوهنا عن ماضي لا نريد أن نتذكره. يعني الطلب هو من الزملاء والأصدقاء، كانت لك زيارة سابقة لمدينة بنغازي في ليبيا وقلت بعض الكلمات لو خيروني في الدنيا وقالوا وازي باللهجة العامية الليبية لاخترت مدينة بنغازي. نريد لك أو نريد منك أن تحكي لنا عن زيارتك في هذه المدينة، وشكرا جزيلا لك.
شكر الله لك. نأخذ الجهة اليسرى.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في أثناء كلامكم عن الوسطية مثالا عن الشيخ محمد عبده عندما سئل عن الماء الطهور وقال أنه الماء الذي تشربه. نجد بعض الدعاة اليوم يتناول بعض المسائل الفقهية بكثير من التفصيل ويفرد لها الكثير من المحاضرات، مما يؤدي إلى الفتور في طلب العلم عند معظم طلاب العلم، ويخرج لنا طلاب علم منغلقين، فنريد من فضيلتكم توجيها أو نصيحة لهؤلاء الدعاء، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك. طيب نأخذ سؤال آخر من الأخوات. الأخوات لو يعني حتى نعطيهم فرصة.
السلام عليكم. الله يجزاك كل خير شيخنا. بس عندي سؤال، كيف ممكن أجعل القرآن الكريم خليلا لي؟ لأنه في ربنا وصف في الكتاب الكريم إنه وصف الإنسان في يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. كيف ممكن إنه القرآن أخليك خليلا لي في الدنيا حتى يكون لي خليلا في الآخرة؟
أيضا سؤال ثالث.
السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي، هل وقعت الأمة الإسلامية في المحظور القرآني في قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون؟ وهل تحقق عليهم وعيد الله تعالى الوارد في قوله تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون؟
شيخنا، في ظل هذه الحروب والفتن التي تدور في بلاد المسلمين، ما هو دور الحكام خاصة والعلماء في نصرة الشعوب المظلومة وكذلك الشعوب التي تقاوم هذا العدوان؟ كيف نفرق بين المقاومة الصالحة والمقاومة التي توصف بالإرهاب؟
شكرا لك. نأخذ من الجهة اليمنى سؤال أخير.
السلام عليكم يا شيخ. وحياك الله في قطر.
حياك ربي وبياك.
ما أدخل عتيبي بس في سؤال يا شيخ.
حياك الله ونعم.
قول الشيخ الألباني عليه رحمة الله أصيب المسلمون في عقيدتهم والسلفيين في أخلاقهم، نتمنى تعليق عليه وملاحظة عالم، نسأل الله أن يرحمه ويجمعنا به في مقر رحمته.
شكرا.
أمين. جزاك الله خير.
شيخ سلمان، امتلاك القوة اليوم، بعض الأسلحة التي تقوم بعملية التدمير الشامل،
هو بالنسبة للسلاح النووي أولا ترى يستخدم استخدامات سلمية كثيرة جدا، وهو أحد مصادر يعني الاستفادة منه في الكهرباء، في الخدمات، في الطب، في العلاج، في أشياء كثيرة جدا يعني. لكن فيما يتعلق بالجانب العسكري، الدول تستخدمه الآن من أجل الردع كما يقال، من أجل الردع. ونحن نلاحظ أنه مثلا الملايين الذين قتلوا في هيروشيما في اليابان وغيرهم ممن كانوا ضحايا لمثل هذا السلاح الإرهابي الصعب جدا، طبعا لا أعتقد أن القصة محتاجة إلى فتوى. هي هذه القصة لها أبعاد سياسية ولها أبعاد دولية، ولكننا نعرف أنه نحن الآن في عالم، العالم الإسلامي ليس عالما منزوع السلاح، وإنما يوجد دولة تمتلك مئات الرؤوس النووية وهي دولة على عداء مستحكم مع دول هذا العالم. وأيضا هناك سباق محموم إلى الحصول على هذه الأسلحة. أعتقد أنه العالم العربي والإسلامي يجب أن يكون واعيا ويحدد موقفه بوضوح.
جميل. سؤال بنغازي، زيارتك لبنغازي.
بنغازي زرتها أيضا أنا وأخي الشيخ عبد الوهاب ومجموعة من الأخوان الأصدقاء، وعملنا فيها مناشط ومحاضرات، ووجدنا المدينة الجميلة الجميلة بأهلها وتاريخها وعبقها ورجالها ومناضليها. ومثل ما ذكر أخي الكريم أن بنغازي الآن يعني تواجه شبح الحروب والقتل والقتال ومشكلات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل خروجها منها وعودتها إلى حضن الأمن والإيمان والسلامة والوحدة والمصالحة أيضا التي يسعى إليها المخلصون في ليبيا لقطع دابر التدخلات الأجنبية في هذا البلد العظيم والسير به في طريق البناء والحضارة والرقي والتقدم والانتفاع. ربما كلكم سمعتم ذلك الخبر المفزع قبل 3 أيام أنه سفينة فيها أكثر من 700 من المهاجرين وأظنهم من ليبيا غرقت في البحر وذهب أهلها أدراج الرياح طعاما للحيتان. العالم الغربي وأوروبا ربما لا يبالون أن يموت هؤلاء في البحر بدلا من أن يأتوا ويعملوا مشكلة في بعض هذه الدول، ولذلك لا يستجاب لمثل هذه النداءات ولا يتم التعامل معها بقدر من الاهتمام، على الأقل عند بعض الدوائر ولا أعمم.
جميل. مسألة تطويل بالمسائل الفقهية والغوص في أعماق الأدلة وتطويل المسألة مع أنها يعني هو يستشهد بمحمد عبده لما سأل.
هو يعني أعتقد أنه يعني طالب العلم ينبغي أن يتعلم العلم ويطلع على الآراء، هذا لا شك فيه، والفقه المقارن يربي الإنسان على الهدوء وعلى أن المسألة ليست دائما حق وباطل وإنما هي راجح ومرجوح. وفي الوقت ذاته المدارس العلمية وكليات الشريعة هي بأمس الحاجة إلى دروس وإلى مقررات ومناهج تتعلق بالأخلاق، بالتهذيب، بالآداب، بالسير، بالمعاني الأساسية الأخلاقية، بحيث لا يكون الإنسان عنده معلومات فحسب وإنما عنده أيضا قيمة أخلاقية وتربوية بحجم هذه المعلومات أو أكثر.
سؤال الأخت التي قالت أنها كيف تستطيع أن تجعل من القرآن
خليلا. يعني نتحفظ طبعا على الكلمة هذه، لأنه الله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولكن في حديث ذكرته ذات مرة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر. والحياة سفر، ولذلك يعني الواحد يدعو يقول: اللهم كن أنت صاحبي في سفر الحياة، اللهم اصحبنا بالتوفيق والإيمان والتقوى. إذن يستطيع الإنسان أن يجعل القرآن صاحبا له بكثرة قراءته وتلاوته وأيضا بالوقوف عند حدوده. والله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر. ثم يقول سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الذين يريدون أن يحشروا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون لهم حظ من هذا الفضيلة، عليهم أن يتهجدوا من الليل نافلة لهم ولو قلت، ولو أن يحافظ الإنسان على صلاة الوتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11.
شكرا الله لك دكتور. نريدك أن تعلق على مشهد سنعرضه أمامكم.
يأتي اسمك مجلجلا على لسان أحدهم فأخاف، وضع الحواجز دونك السدود والحفر، وعندما أفقت من تلك الوحشة أتاني نداؤك الأجمل يا عبدي وأجبتك يا رب، أحببتك قبل أن أخافك، وكلما سمعت اسمك صرت به أكثر ثراء. يأتي اليقين بعد الشك، يأتي منثالا بجمال ما أودعته وأبدعته في أعماق المحيطات وأجواز الفضاء، في ألم الأمهات وعجز الأسئلة ومرارة الفقد يأتي التضرع باسمك، في وهن الجسد وضياع الروح وقسوة الخسارة يأتي التبتل إليك. يا رب، كنت معي في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامي، في تفاصيل الصغيرة، كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب، وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب، وكل نفس يقربني إليك وكل صباح أستفتح فيه بذكرك امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب، أعطني حرية بقدر عبوديتي لك.
عودا لك دكتور سلمان، هذا المقام فعلا الذي جعلتنا به وهو مقام الرجاء ومقام التعلق بالله سبحانه وتعالى، تعليقك على هذه الكلمات وعلى هذا الشعور.
كان السياب رحمه الله يقول منطرحا أمام بابك الكبير: أصرخ في الظلام أستجير، يا راعي النمال في الرمال وسامع الحصاة في قرارة الغدير. أعظم حقيقة هي وجود الله، لكن متى تلامس هذه الحقيقة قلوبنا؟ متى نستشعرها في تحركاتنا، في مشاعرنا؟ متى نسبغ الروح على وجودنا؟ حينما نستشعر وجود الله وقرب الله ومعية الله ولطف الله، أن الله يسمعنا ويرى دموعنا ويرى آلامنا ويحقق أمانينا ويستجيب لنا ويرفق بنا ويصبر علينا ويمهلنا وينتظرنا ويحلم. هذه الأشياء يمكن للإنسان أن يتعامل معها كأمور عادية تعود أن يسمعها من الخطيب أو الواعظ أو المرشد أو الأب أو المدرس وينساها، ويمكن أن يتعامل معها كحقيقة تلامس قلبه وتتحول إلى عاطفة وإلى وجدان وإلى تأثر، بحيث يحضن الأب طفله وهو يستشعر أن الله يراه وأن الله يحب هذا الفعل منه ويثيبه عليه، أو يداعب زوجته كذلك، أو يحسن إلى فقير أو مسكين، أو يقول كلمة طيبة، أو يصافح شخصاً يعرفه أو لا يعرفه. هنا قيمة الإيمان بالله يمكن أن تتحول إلى سر عظيم وإلى إكسير يجعل من الحجارة ذهباً ومن الأشياء العادية أشياء عظيمة وباهرة ومبدعة. لكن متى نستشعر هذا الإيمان وكيف نستشعر هذا الإيمان؟ الأمر بدون شك يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى رباط وصبر ومصابرة ومحاولة حتى يصل الإنسان. ولذلك يقول ربنا سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. كان بعض السلف يقول: عانيت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة أخرى.
شكرا لك دكتور سلمان من فهد العودة، وشكرا لكم أنتم حضورنا الكريم. كنا نتمنى فعلا أن يطول الوقت أكثر مع فضيلة الشيخ، لكن كذلك هي الأوقات الجميلة تمر سراعا. نترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ودعني أشكرك الحقيقة وأشكر الأخوة في كتارة على يعني هذا التنظيم الجميل لهذه الأمسية والاهتمام والحفاوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأعمالهم الصالحة.
شكرا الله لك. شكرا لك.